وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خذوا ما آتيناكم بقوة، هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة. خذوا ما آتيناكم بقوة. إن المؤمن يستمد قوته من إيمانه بالله عز وجل، ولذا قال القائل: فمن وجب الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجب. فكل قوة تجدها في المؤمن لا يستمدها إلا من إيمانه بالله عز وجل، ومن إيمانه بقضاء الله وقدره، ومن إيمانه بثواب الله في الآخرة وبعذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة، بثوابه في الدنيا والآخرة وعذابه أيضا في الدنيا والآخرة. كل ذلك يجعل قلب المؤمن قوي. ولذلك يسأل سائل ويقول: فما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالقوة هنا هل هي القوة البدنية فحسب؟ لا، بل إن القوة المقصودة هنا هي القوة القلبية، وهي قوة القلب وإيمانه وتعلقه بالله عز وجل وتوكله على الله عز وجل، وقوة البدن في طاعة الملك سبحانه وتعالى. فهي قوة بدنية وقوة روحية. قوة بدنية تتمثل في قوة الأعضاء وقوة المال واستخدام ذلك كله في طاعة الملك سبحانه وتعالى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال قوة، ولكن إذا استخدمت في معصية الله يعتبر هذا المال نقمة على هذا العبد، يبعده عن الله عز وجل. فإن كان المال يستعمله العبد في طاعة الملك سبحانه وتعالى فهو القوة المطلوبة التي أرادها الله عز وجل، ولذا قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. فإذا شكرت الله عز وجل بهذا المال، فاستخدمت المال في طاعة الله، أخرجت من هذا المال حق الله، شكرت الله عز وجل على تلك النعمة، فهذه قوة يحبها الله عز وجل. ولذا اختلف السلف والخلف في أيهما خير، المؤمن الغني الشاكر أم الفقير الصابر، فاختلف. فرجح بعضهم الفقير الصابر. لماذا؟ قالوا: لأن الفقير إلى السلامة أقرب. بمعنى يعني هو جماعي الحسن مش موجودة، يعني لو حد يسافر مثلا أي دولة من الدول الأوروبية يرتكب الفاحشة لا يملك ولا يستطيع، أما الغني سهل جدا يعمل هذا. فدواعي الفتنة عند الغني موجودة. فبعضهم قال: الفقير أفضل لأن دواعي الفتنة بعيدة. لكن الأكثر على أن الغني الشاكر أفضل. لماذا؟ لأن دواعي الفتنة موجودة، وعلى الرغم من ذلك هو لا يستخدم هذا المال إلا في طاعة الله. يبقى أفضل ولا لا؟ قال: هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أسبقية يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال: فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية بخمسمائة عام، كما قال جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى دواعي الفتنة لما تكون مش موجودة شيء جميل، لكن لما تكون موجودة وأنت تبتعد عن هذه الفكرة وتراقب ربك عز وجل فهذا أجمل. ولذلك صح في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان للمتمسك فيه، أو زمان صبر، يأتي على الناس زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. يعني في هذا الزمان الذي تستشهد فيه الفتن من كل حدب وصوت، من يتمسك بدينه في هذا الزمان له أجر 50 شهيدا. وفي رواية أبي داود بسند ضعيف أن أبا ثعلبة الخشني جاء إلى الحبيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، ماذا نصنع في تلك الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى الآية: طالما أنت مؤمن بالله عز وجل وتؤدي الطاعات وتبتعد عن معصية رب الأرض والسماوات، فما عليك إن كان الناس يعصون ربهم عز وجل وإن كانوا حتى يكفرون بالله، ما عليك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهذا الصحابي الجليل فواضح تلك الآية، قال: بل تأتمرون بالمعروف وتتناهون عن المنكر، فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعتاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. أول ما شفنا أنت حاجة كويسة يبقى هنا عليك إيه؟ نفسك. فعليك بخاصة نفسك، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها كالقبض على الجمر، أجر الرجل فيها بخمسين رجلا. فقال أبو ثعلبة: منا أو منهم يا رسول الله؟ سبحانه الصحابة رضي الله عنه، يعني بيقول له أجر الرجل في زمان الفتن بخمسين رجلا، من أهل زمانهم أم من أهل زمان الصحابة؟ فقال: بل منكم، يعني من أهل إيه؟ زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبليه؟ قال: فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فالسر في هذا، ولذلك يعني بعض الناس يقول لك: معقولة الواحد لم يعبد ربنا في هذا الزمن يكون أجره لأجر 50 صحابيا؟ أقول لك صح، لكن الرجل نفسه لو اجتمع هو والأمة لا يساوون صحابي واحد. لكن نحن نتكلم عن ايه؟ مش عن وزن الرجل وعن قدر الرجل، نحن نتكلم عن اجر الرجل. والدليل على هذا، يعني حينما تصوم انت في زمن الفتن فتمشي في الطرقات تجد نساء بأسياد عريات زي ما هم لابسة ترتش واللي لابسة جيبة واللي لابسة تلبس والصنف الثالث اكثر يعني. فطبعا طول ما انت ماشي عمال تهد راسك: معاذ الله معاذ الله معاذ الله، عمال توجه يعني يمين شمال مشاهد بلد. ففي مجاهده ولا مفيش؟ في مجاهده صح ولا لا؟ في مجاهده وفي مشقه وفي تعب. لكن في زمن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش في المجاهده. ليه؟ لان النساء يعني كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. فكانت المراه فعلا يعني تقر في بيتها ولا تخرج الا لحاجه ملحه، وان خرجت تلزم جانب الطريق وتلبس حجابها ولا تضع العتق وتغض بصرها عن الرجال، واذا قضت حاجتها رجعت مره اخرى في سرعه. يبقى ما فيش فتنه صح ولا لا؟ يبقى انت لما تقوم يوم في رمضان هنا لك اجر 50 يوم من اجر ايه؟ صحابه. لكن هل انت افضل من الصحابه؟ محال. ولذا علق الحافظ ابن حجر بفتح الباري على هذا الحديث فقال: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، فإن الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره خاتما للأنبياء وختم به النبوة صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على قلوب العباد فلم يجد أطهر من قلب أصحابه فاختارهم لصحبته. فالمسألة هنا هي مسألة من يقبض على دينه في هذا الزمن. فتن شديدة جدا، فتن إن لم يعتصم العبد بالله عز وجل يفتن يذهب مع الطيار. ولذلك سبحان الله، يعني إذا أذكر منذ 10 سنوات أني وجدت أخا قال لي: الحمد لله أنا في حالة إيمانية عالية جدا. ما أذكر أن وجدت أخا هذا الأمر عمر علم الله سبحانه وتعالى، مع أن في إخوة أقرب ما شاء الله، يعني ولا نتكلم على الله، لكن اغلب اللي بيؤلف يقول لك ايه؟ ادعيني اصل انا احوالي الايمانيه تعبانه، ادعيني لحسن ده انا اليومين دول بالذات ضعف خالص، ادعيني لحسن ده انا خلاص يعني يا دوب ما حط مع الثلاثه خمسه بالعكس. قلت ما فيش واحد كده يجي يطمن الواحد ويبشره ويقول ادعيني ربنا يثبتني على قيام الدين، ادعيني ربنا يثبتني يثبت القران كله في صدري، ادعيني ربنا يوفقني لختم البخاري او مسلم. يعني نفسنا نشوف كده الحاجات اللي تصلي بالصبر. يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت المشكله فعلا تصلي بالصبر، النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم، وهي دي مساله قوه الطاعه. يعني خذوا ما اتيناكم بقوه، شرع الله عز وجل امام اعينكم. هل هناك من يحول بينك وبين الصلاة؟ لا أحد. هل هناك من يحول بينك وبين طلب العلم؟ لا أحد. إذن فشرع الله عز وجل أمامنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أدري، لكن المسألة محتاجة عزيمة وإصرار وقوة على الطاعة وإصرار على أن تسلك هذا الطريق الذي هو طريق الأبرار وطريق الأنبياء من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما بين أصحابه والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة فيسأل من أصبح منكم اليوم صائما يوم سيدنا بكر يقول أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبي بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبي بكر أنا، قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبي بكر أنا، الأربعة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مفيش حد تاني عمل حاجة هو أبو بكر. شوف المسابقة والتسابق. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. يبقى الاربع حاجات دي لما اجتمعوا في عهد يبقى دي شرع بدخول الجنه. وان كان ابو بكر من اوائل الذين بشرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بجنه الرحمن جل وعلا. فشوف المسابقه، يبقى في قوه في طاعه، في قوه على تلك الطاعه. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يجد نفسه طاعة عظيمة جدا على طاعة الله عز وجل، فكان يرجع إلى النبي عليه السلام فيقول له يا رسول الله إني أجد في نفسي طاقة على الطاعة، على الصيام، على الصلاة، على كذا على كذا. فعايز سيدنا عبد الله عمرو يعني عايز رخصة من النبي عليه السلام إن هو يصوم الدهر كله، كل يوم صلاة. فالنبي عليه السلام قال له بل صم يوم الاثنين والخميس. قال أجد في طاقة قدرة، أنا أقدر أصوم أكثر من كده. قال له طيب ثم ثلاثة أيام من الشهر 13 و14 و15. قالوا برضو محتاج عند طاقة برضو. قال إذا فصم صيام أيضا داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فسيدنا عبد الله بن عمرو كان يصوم يوما ويفطر يوما وقيام الليل حتى الصلاة، لدرجة أن هو من كبر انشغاله بطاعة الله عز وجل وتعلق قلبه بالله كان رافضا عن الزواج، لا يريد ان يتزوج. ايه؟ حاسس ان الزوجه اللي جايه دي هتعطل عن ايه؟ عن حبيبه سبحانه وتعالى، عن طاعه الله عز وجل. فالمهم قال زوجني ابي وما بي رغبه في الزواج. يعني ابوه جوزه ايه؟ غصب عنه، هتتجوز. راح مجوزه. فلما جوزه جه في ليله الاسفاف سيدنا عبد الله بن عمرو يعمل ايه؟ قام قايم وصفق قدميه وكبر والزوجه خلفه، يعني هتسيبه يصلي لوحده؟ هتصلي وراه. فقامت مصليه وراه، صلى بها قد ايه؟ سنين من اول البقره لحد سوره الزكاه زي ما احنا بنعمل كده. في حد كده عمل الموضوع ده في الفن فن كنا نتمنى ذلك ان شاء الله في الجواز الثاني ان شاء الله. فالمهم فيعني صلى بها من اول البقره لحد سوره الزكاه. فلما اصبح جاء بقى ايه عمرو بن العاص يريد ان يطمئن على ابنه، حيث شجع يعني الرجل يعني هل انشغل بالعباده عن المراه الصالحه ولا عمل ايه يعني. فذهب فقال لها كيف حال عبد الله؟ كيف حال عبد الله؟ قال نعم الرجل لربه. وفي روايه نعم العبد لربه، يعني هو مع ربنا ما شاء الله عطى على العبد معايا تحت الكتف ولا تأسيس. شديد قالت نعم العبد لربي، والله ما فتش لنا عن كذا، يعني حتى ما بطش حتى المشهد. شديد نعم العبد لربي ما فتش لنا عن كذا. فاسد عبد الله سيد عمرو بن العاص فجرت له وذهب وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسلك طريق اهل الايمان.
فوضح له ان لاهله علي حقا وان لبدره علي حقا وان لضيفه علي حقا فاعطى كل ذي حق حقا. فالمساله اخواننا محتاجه ايه؟ يعني خذوا ما اتاكم بقوه ولكن بلا تشدد، لان هذا الدين يعني لا يحتاج ان نتوكل فيه الشده. بمعنى ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يشاد الدين احد الا ظلم. فسددوا وقاربوا صديقه، سددوا وقاربوا، يعني ان لم تستطع السداد كله فقاربوا، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. سبحان يعني القاعده الفقهيه ان الذي لا تستطيع ان تدركه كله فيعني لا تستطيع كله، ما تبرر انت النهارده تقوم الليل كله ماشي، فلا اقل من ركعتين قبل صلاه الفجر، يعني ما فيش اقل من كده. ما تقولش خلاص انا مش قادر، يعني يا اما الليل كله يا اما بس، لا يعني اللي تقدر تعمله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا المسلك لامته فقال كما في البخاري ومسلم، قال احب الاعمال الى الله ادومها يوم القيامه. كل يوم تفتح المصحف وتقرا يعني وردتك سواء صفحه صفحتين عشره بيت ايه اللي تقدر عليه. لكن واحد النهارده يقول لي الحمد لله بس النهارده ان شاء الله في 7 ساعات ونص اخر المصحف كله، والمصحف يختم 7 ساعات ونص. طيب شفنا اخوة ما شاء الله بيتموت 7 ساعات ونص، فضل اسحر تعالى فممكن يكتموا 7 ساعات ونص يعني من اساء للفتح، ولكن في النهاية يهجروا شهر الجامعة. لا امر ما يرضيش ربنا. سيدنا عثمان بن عفان شوف قوة الطاعة، كان والاثر ثابت وسنده كالسمع. سيدنا عثمان بن عفان كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر كل ليلة، ركعة الوتر ركعة الوتر يصف قدميه امام الكعبة وركعة الوتر من اول البقرة حتى النهاية. الله سبحانه وتعالى شوف الطاقة دي، شوف الايمانات عالية دي، لدرجة ان هو يعني ما كانش يشعر باي يعني تعب ولا مشقة ولا زي ما سيدنا ثابت البناني قال كانت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة حتى اني لا ادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. يعني بيقول يعني كنت اكابد نفسي على قيام الليل 20 سنة كل يوم اقوم نفسي بالعصر واقوم واصب قدمي بين يدي الله عز وجل واصلي وسحران ومش قادر واستاوي كده يعني خد بالك. وبعد 20 سنة قال وتلذذت بها 20 سنة 20 سنة كان بقى كانوا بقى نفسي ما اقدرش يعني قيام الليل ده يعني استنق فيصب قدميه بين يدي حبيبي سبحانه وتعالى وينادي ربه. ومناجاة الليل لها طعم عند أهل الطاعة، يعني تلذذ أهل الليل بقيامهم بين يدي الله عز وجل أعظم بألف مليون مرة من تلذذ أهل المعاصي بمعاصيهم في ليلهم. فكما قال قائل إن أهل الليل في ليلهم أعظم لذة من أهل اللهو في لهوهم. حتى إن بعضهم قال وهو يصلي قيام الليل والله لو كان اهل الجنة في مثل ما انا فيه من المدة لكفت، يعني لو كان النعيم في الجنة زي النعيم اللي انا شايفه دلوقتي في قيام الليل لكن ده كفاية اوي مش عايزين اكتر من كده. فسبحان الله فالقوة الطاعة شيء جميل جدا، لكن زي ما قلنا ايه قوة بقدر وبرحمة وبسكينة وكل هذا ينضبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيوت أزواج 3 رقم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالدون، يعني لما عرفوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا ليلة أول لا لكن احنا عايزين زوج. فقال واحد منهم وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال واحد منهم أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثاني وأما أنا فأصلي الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثالث وأما أنا فأعتذر النساء ولا أتزوج أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الثلاثة قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وفي رواية ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني يعني مع ذلك أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه. يبقى المسألة محتاجة إيه؟ محتاج علم. ولذلك قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: لا يعطي الرخصة إلا عالم. لا يعطي الرخصة إلا عالم. يعني الإنسان يعني يجتهد في طاعة الله عز وجل كما قلنا بلا تشدد، لأن ممكن الإنسان إذا عبد الله عز وجل على ذه ممكن يشدد نفسه في أمر مرجوح ويترك الأمر الراجح. يعني ممكن يشدد على نفسه في نافلة ويترك الفريضة. بمعنى تيجي النهار تصلي قيام الليل وتترك صلاة الصبح، ينفع الكلام ده؟ ينفع. لذلك لما أذكر لما جاء رجل الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكان هذا الرجل قد فقد كنزا، يعني كان معاه كنز كده من المال، وكان بيسمع عند فقره معينه كده ومعلمه بعلامه. فجاءت الريح فكفأت الرمال على الصخور فما وجد الرجل كنزا. الكنز راح مش عارف، الرمال غطت الصخور كلها. فراح الامام ابو حنيفه فقال الامام: انت رجل يعني ما شاء الله رجل مبالغ، ويعني رجل ظن ان الامام ابو حنيفه مشروع عنه الحجاب. قال له: يعني حته الحجاب كده بس تعملوا لنا عشان نعرف كنز فين. فالإمام أبو حنيفة قال له: يا كما يعني أنا لا بقرأ في الفنجان ولا بفتح الكتاب ولا الكلام ده كله، هذا كله ليس من التوحيد، كل هذا من الشرك، ولكن أدلك على الطريق. قال له: دلنا. قال له: أذهب الآن بعد صلاة العشاء وتصف قدميك بين يدي الله، صلوا قيام الليل، وأنت ساجد ادعي الله عز وجل ليه يؤكد لك أنك تعرف مكان هذا كله. الرجل راح ومتحمس بقى وكده وفلوسه بقى، واول ما حطت الجاك الصلاه وقال والله اكبر ولسه بكره الفاتحه، جاله الشيطان قال له: الكنز في المكان الفلاني. الراجل ساب الصلاه وجري راح على هناك فتحه طلع الكنز، راح بقى نام ومبسوط جدا وكل اللي ده عمال بقى ايه يحلم بالكنز. فالمهم راح لما بحنيفه الصلاه الصبح، فلما بحنيفه قال له: ها عملت ايه؟ قال له: احنا شايف الثلاثه جبتهم من اول ركعتين، فضل نفسك على تعالى من اول ركعتين جبت الكنز. قال له: والله لقد ابى الشيطان ان تكمل ليلتك بين يدي الله. هي دي المساله، مين يعرف الخير فين؟ مساله مهمه. هل الخير في تلك الجلسه التي نزلتها الان في طاعه الله، ام الخير في انك انت تخرج دلوقتي وتشوف عمل ثاني فوق العمل الاولاني، او عمل ثالث فوق العمل الاولاني والثاني عشان تزود الدخل وعشان تسعد اولادك وتجيب لهم وتجيب لهم وتجيب لهم، وفي النهايه طلبات لا تنتهي والدنيا لا تنتهي ابدا، امور الدنيا لا تنتهي ابدا، ان لم تضع حاجزا بينك وبين الدنيا فلا ينتهي امر الدنيا ابدا، عمرك ما ينتهي الامر. زي الاخ بيقول لي كان مرتبه حوالي 400 جنيه تقريبا على مصر، فالمرتب مش كفيل، يعني هو وزوجته وولدين. فقال يعني قلت يعني من مجلس وفي عمل نازل ست تشتغل. طبعا الزوجه لما بتشتغل بتاخد مرتب اعلى من الزوج، لان النهارده اللي مطلوب كله ايه؟ حريم. فالمهم هي بقت تقبض 500 جنيه، هو 400 جنيه بقت 400 جنيه. فالمهم بيقول لي: والله على قد ما 400 جنيه كانوا مكفيين بالعافيه، الدخل لما زاد ل 900 جنيه بقينا نتفلس. فاهم؟ يعني 400 كانوا مكفيين بس بالعافيه، ما كانش بالفلس. لما زاد الدخل ل 900 بقى يتفلس. ليه؟ لان ربنا سلط عليه ابواب ما كانتش مفتوحه قبل كده، اتفتحت له ابواب ثانيه. هو لو رزق بهذا الرزق وقعد رزقه في رب الاولاد وحفظه القران وعلمه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بهذا الكفاف، 400 جنيه ما هوش كفاف يعني بفضل الله يعني عليك الحمد لله البلد. فلو كان رزق بهذا القليل كان ممكن يصبر خير صح الله، لكنه انشغل بالدنيا فشغلته الدنيا، والدنيا لا تنتهي ابدا كما صح في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الاخره همه يحصل ايه؟ جعل الله غناه في قلب ادي اهم حاجه يعني. ولذلك صح في الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. الحقيقه والله الغنى غنى النفس. ف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا كل الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة يحصل إيه؟ جعل الله فقره مش في قلبه، لا بين عينيه، والعين مدخل للقلب، يعني تسجيل المدخل اصلا اللي يوصل للقلب، يعني من البدايه كده مدخل المدخل نفسه مغلق، يعني هو من البدايه مش شايف غير الدنيا. شفت ازاي؟ مش الدنيا دخلت في القلب. يعني اللي جهل ممكن العين تشوف برضه الاخره فتدخل الاخره في القلب فتطرد الدنيا. لا ده من البدايه الدنيا نفسها اشلى مدخل العين. يبقى جعل الله يبقى قهر ايه بين عينينا. شفت اللي فات من دي الكلمه الاولى يبقى جعل الله يبقى ايه بين عينينا. والحاله الثانيه وايه وفرق عليه سمه. فرق عليه ايه سمه بدل ما يعمل حته محل كده صغير مثلا في حلوان هنا وربنا يرزقه والحمد لله ويرتبط ده ويبتدي في دراسه العلم طلب العلم وهكذا. لا يبقى ليه محل في حلوان والثالث دمياط والثالث في اسيوط والرابع في اسوان والشيطان يقول له ده كلهم يسرقوه الحنا يفضل النهارده في اسيوط وبكره في اسوان وبعد في المحل وبعد ويقول لك انا مش فاضي بزنس وراه شغل فاضي تقول له سمعت ايه من ورا ولا حاجه البزنس بتاع الجبل مفيش حاجه يا جماعه واخد بال حضرتك. لكن في النهايه هو حاسس انه مشغول جدا وراه اعماله وراه يعني حاجات رهيبه جدا في النهايه ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. شفت ايه يا الله اذا الانسان لما يعرف السر في الدنيا دي ملهاش لازمه خالص يبقى القوه في طاعه الله عز وجل تشغل نفسك بطاعه الله. زينب رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يوما الى المسجد فيجد حبلا منصوبا بعرض المسجد فقال لمن هذا؟ قال زينب تصلي قيام الليل فاذا وجدت فطورا او ضعفا استندت على هذا الحبل. فقال حلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ حلوه. ثم قال ليصلي احدكم نشاطا فاذا فطر او مرض فليسلم. يبقى اذا ايه؟ ووضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث اخر. ايه السر كده؟ قال فلربما يقول صالح فلربما قام الرجل ليدعو لنفسه فيدعو على نفسه. اي كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الانسان هو نايم بيصلي هو نايم ممكن هو ساكت كده بدل ما يقول اللهم اغفر لي ادع على نفسي. خد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ده صلاه العباده واصل الصلاه اصل الامور فيها الخشوع. فد ايه؟ ف يعني وليس المرء من صلاته الا ما عقل منها. فان كان مثال نايم يصلي ازاي؟ يبقى القوه في طاعه الله عز وجل. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرا في سيرتهم تجد العذب العجاب في حرصهم على طاعه الله وعلى البعد عن معصيه الله عز وجل. طيب وقع الانسان في معصيه وما فيش انسان معصوم في الدنيا كامله والعصمه دخلت يوم ان دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الانسان وقع في معصيه يبقى لازم بقى ايه؟ القوه الروحيه تستخدمها قوه القلب رغبه القلب في ان يقلع العبد عن تلك المعصيه. يعمل ايه؟ على طول يسرع بالتوبه وعلى طول يسرع ايه بالاستغفار. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصه ماعز الغامديه رضي الله عنهما المراه الغامديه زنت فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. مع ان الانسان اذا وقع في هذا الذنب يجوز له ان يتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وان يستتر بستر الله لكن هم كانوا في غاية الحرص على أن يقام عليهم حد الله عز وجل لكي يتطهروا في الدنيا قبل الأسد. شوف مدى الحرص ومدى مراقبة العبد لربي عز وجل. ثم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فالنبي عز وجل يعرض عنها فيقول لها استغفري الله عز وجل وتوب إليه. فتقول يا رسول الله اني زنيت فطهرني بالحج. فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وفي المره الرابعه اصرت على ذلك فقالت والله يا رسول الله اني لحبلى ده انا حامل من سنة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وامرها ان تذهب حتى تضع وليدها ثم تاتي اليه. ذهبت المراه كم شهر؟ 9 شهور. فلم تنس هذا الذنب ابدا. شوف القوه على التوبه لم تنس الذنب ابدا. عادت بعد 9 اشهر مع ان الانسان ممكن يخرج النهارده ينسى الذنب بكره الصبح. لا دي 9 شهور ما نسيش الذنب ابدا. عادت بعد 9 اشهر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ها انا قد وضعت خلاص انا مريض. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تذهب وترجع هذا المولود حتى تصله ثم تأتي إليه مرة أخرى. ليه؟ من شفقة النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه السلام قال لك يعني طب هنسيب الطفل الرضيع ده مين يرضعه؟ وبعدين لو رجمنا أمه طيب ممكن الطفل يأبى أن يتناول أي ثدي آخر، فرحمة لهذا الطفل استنى حتى ما ترضعه. فجلست عامين في السنتين وبعد كده 9 شهور سنتين ترضع طفلها، وعرف من ذلك ما نفيت هذا الذنب أبدا. ورجعت مرة أخرى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بغير إعلان من محكمة ولا مرافقة شرطي، بل جاءت وقانون الإيمان يقودها إلى أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حق الله عز وجل. فلما ذهبت قالت ها أنا يا رسول الله قد أرفعت وقصمت، وها هو الآن يأكل الخبز. كان معاه كده كسر كب في يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبز ووضعه في يد رجل من الأنصار، ثم أمر بها فحفر لها حفرة ووضعت فيها فرجمت. فلما رجمت جاء خالد بن الوليد وضربها بحجر فسال دمها الشريف على ثوب خالد بن الوليد فسقاها خالد. فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت ثوبه لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وفي رواية لقد تابت ثوبه لو قسمت على 70 من اهل المدينة لو تعبت. ومن هم اهل المدينة؟ اصحاب النبي عليه السلام. يعني المرأة تابت ثوبه لو وزعت على 70 من اهل المدينة لو تعبت. ومن قبلها جاءه ناعم رجماه عنه وارضاه. جاء يا رسول الله اني زنيت فطهرني بالحج. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فياتيه ماعز من الجهه الاخرى يا رسول الله زنيت فطهرني بالحج. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه 3 مرات. المره الرابعه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لامتمام معه من الرجال هل به جنون؟ يعني الرجل سليم العقل ولا لا؟ قالوا لا ما علمنا به من جنون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل هو شارب الخمر؟ يعني هو الان ممكن يكون سكران؟ قالوا لا وما علمناه شاربا من الخمر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم له فحفر له حفره فرجع. فبعد يومين او 3 اخذ الصحابه يتحدثون فيما بينهم، فبعضهم يقول لقد اوبق الرجل نفسه اهلك الرجل نفسه بانه جاء حتى يقام عليه حق الله عز وجل. وقال اخرون بل والله لقد تاب توبه لا تابها احد من قبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد يومين او 3 فقال استغفروا لماذا؟ فقالوا اللهم اغفر لماذا؟ فقال والذي نفسي بيدي لقد تاب توبه لو وزعت على امه لوسعت. فكيف؟ يبقى ايه في قوة على انه ايه؟ يتوب ويستغفر الله عز وجل. يبقى المسألة ايه؟ حرص على طاعة وقوة في طاعة الله عز وجل. خذوا ما اتيناكم ايه؟ بقوة. نفس المعنى ولو انتهوا عما نهيناكم بقوة. يعني يؤخذ من هذا نفس المعنى. يبقى اذا كنت تأخذ شرع الله عز وجل بقوة يبقى تنتهي عما يغضب الله عز وجل ايضا بقوة. ولذلك يعني النبي كان قال ما امرتكم به من امر فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم. ده بالنسبه ليه؟ للنوافل. انما الفروض لازم توديها طبعا. وما نهيتكم عنه ايه؟ فانتهى. يبقى ده باب اولى ان انت ايه؟ تجتنب المعصيه اكثر من الحب على الطاعه. فده ايه؟ اكثر من الحب على النوافل ان انت تجتنب معاصي الله عز وجل. وما نهيتكم عليه عنه ايه؟ فانتهى على طول. ولذلك يعني كان اصحاب النبي عليه السلام اول ما ياتي تحريم الشيء تحريم شيء من عند الله عز وجل على طول. ما فيش نقاش ولا فيه يعني واحد عنده استعداد ان هو يعني يؤدي الامر ابدا. في التو اللحظه حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك لما نزل تحريم الخمر ايه اللي حصل من الصحابه عنه؟ على طول كنت عارف. سيدنا انس بن مالك كان ساقيا قوة ذلك في بيت ابي طلحه رضي الله عنه وارضاه. فلما جاء وطبعا تحريم الخمر جاء على مراحل. لما جاء التحريم النهائي للخمر ف
جاء كحل هذه الحلقة، فقال رجل وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نزل قول فرق في تحريم الخمر، وقرأ آية المائدة وفي آخرها فهل أنتم منتهون، فكانت الأفراح على أفواههم، يعني هم ليس بيشربوا خمر، فأول ما سمع قال أنتم منتهون كل يوم الأفراح انتهينا ربنا انتهينا خلاص مفيش إيه نقاش، مش واحد ما سويه لك طب الشفرة دي خلاص وبعدها نقاش، وبعد كل واحد يقول لك طب خلص أنا عندي ده أنا عسل برميل في البيت يعني ما حرام سيبه كده خد بالك، ولا واحد يقول لك التكليفات وتوب الى الله، لا على طول اول ما ياتي الناس خلاص انتهينا ربنا تعالى. طب النهارده نقش مسلم رجل مسلم وموحد لله عز وجل نقش مثل الخمر في الدخان سداد، قل ان هذا من الخبر، هذا يعني النبي عليه السلام احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث بامر من الله عز وجل، وحلت لكم الطيبات وحرمت عليكم ايه الخبائث، والدخان من الخبائث ولا يختلف اثنان في هذا. طيب تقدر النهارده تكلم واحد مدخن زين ويبطل الدخان حتى لو علم انه حرام مش مكروه، يعني جاءت فتوى رسميه من مفتي ايه من مفتي الجمهوريه بان الدخان حرام شرعا. طيب حتى لما المفتي قال ان الدخان حرام شرعا، يعني هو العامه واخدين الكيل ده بالكيلو خبر حضرتك بالكيلو يعني العامة دينهم بالوزن، بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو في النهارده مثلا واحد بيحرم بيئة من العلماء وصاهم مثلا 50 واحد قال لك لا ادي بحلال، فهم بيقولوا ايه لا بحلم على ايه؟ مع 50 بيت عشان جاي على ايه؟ على هواه. طيب طب لما جه النهارده كل المجمعات الإسلامية وكل الهيئات الرسمية الإسلامية الموجودة في جميع أنحاء العالم وأفتت فتوى رسمية بأن الربا حرام، وش راح يقول واحد واحد فقط أفتت بأن الربا حرام، يعني الكل أفتت بأن الربا حرام وده أفتت بأن الربا حلال ماشي، هم ثلاثة يقول لك إيه؟ لا يبقى إحنا نتكلم مع الكبير. طب ما انتوا واخدين بالوقت يعني 50 قدام واحد قال يبقى 50 ما نكسبش، طب ما دلوقتي 50 يكسبوا لا، فدلوقتي رئيس الجمهوريه افتى بان الدخان حرام وده يعني اكبر اعلامه هو والشيخ الاكبر، يبقى المفروض ان انت ايه هنفهم، ومن قبل ذلك فقد حرم الله عز وجل وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر، يعني سيدنا ابو الدرداء لما كان يتناقش مع بعض الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فبيناقشهم في امر فبيقول ايه قال الله جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستدل بالادله، فقال له ولكننا سمعنا ابا بكر وعمر يقولان كذا، فقال اقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر والله اني لاخشى ان تنزل عليكم نار من السماء تقرؤكم، فديه ليه مع ان ده مين ده سيدنا ابو بكر ده سيدنا عمر رضي الله عنهما، لكن ما يقدم قولهما على قول الله وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير في الدنيا، يبقى انت طالما عارف ان هذا خلاص حرام اذا تنتهي عرفت ان الدخان حرام مش محتاج دكتور بيقول لك اصل معلش اصل النيكوتين بيجلي في الدم، وبعدين واحده واحده النهارده بتشرب 20 سيجاره بكره يخليها 17 بعده 15 بعد 14 بعد كذا بعد كذا بعد 3 بعد 1 بعد 20 سنه، خد بالك من كده والله انت لما تعود تنتهي عن هذا الامر تنتهي مره واحده تقول يا رب اعني على ترك هذا الحرام، وتمسك السجاير القطعه في المياه وتقول استعنت بك يا رب خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسب. يبقى اذا الصحابه ايه اللي خلاهم ينتهوا عن الخمر مع ان معروف ان الخمر ادمانها اشد من الدخان صح ولا لا؟ يعني الخمر ادمانها اشد، وعرفهم ازاي قلوب تعلقت بالله، انما كانوا يعلمهم التوحيد 13 سنه في مكه، وهل معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل بعدما انتقل من مكة إلى المدينة ترك تعليم الصحابة ترك تعليم التوحيد؟ كلا، فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره ولكن ينتقل به إلى غيره أو ينتقل معه إلى غيره، يعني التوحيد لا يترك أبدا لأنه أصل كل شيء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشركين. يبقى إذا إخواننا إيه؟ أول ما يأتي النهج ده إيه؟
فهل انتم مستوون؟ لا خلاص انتهينا، خلاص انتهينا، نترك هذا الامر، طرق الفقر في المحرمات. شوف سبحان الله، شوف ثلاث مصالح رضي الله عنه وارضاه، كان الرجل منهم اذا نظر فقط رجل الى امراه يشعر ان هذا هذه النظره عقوبه من عند الله عز وجل. ليه؟ قصر فساعه، فمن احسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن احسن في نهاره كوفئ في ليله. هي على فكره كده مكافاه، والطاعه بجد طاعه. قال جل وعلا: والذين اهتدوا، والذين اهتدوا فئات زدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فانت اهتديت فزادك الله هدى، فلما ازداد هداك فزاد، فاهتديت فزاد، وهكذا تظل في زياده دائمه الى ان تصل الى اعلى مراتب الجنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ولذلك سمانا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: فاذا سالتم الله ايه فاساله ايه الفردوس الاعلى، فانه ايه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه وسقفه عشر رحمات. وبعدين الله تقول لك ايه، اختار السؤال قبل قال لله مثل الاعلى. فانت النهارده لما تعرف ان الكلام هيدخل في حته، يعني يجب العلماء دول لا لا قال يعني سبحان الله، يعني كما سمعت ان الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه كان رايح ياخد ارض في المنصوره، فالارض دي بيشتريها من غير صاحب الارض، ارض على مين مباشره، قال له الايراد ب 10000 جنيه. قال له فسر بعدها بيومين الناس راحوا يشتروا ايه من نفس صاحب الارض، راح يشتروا ارض ايه جنب ارض الشيخ محمد، قال لك يبقى جو يعني جيران الشيخ محمد. فقالوا له عايزين مثلا كم ايراد، قال لهم ماشي الايراد كم عم حد، قال لهم ب 30000. قالوا الله ده الشيخ محمد شاري منك اول امبارح ب 10000. قال لهم انا ايراد احنا ما فيش، هو الايراد ب 10000 و 20000 عشان هتجوز الشيخ محمد ولا كتير عليك. وده كان بيحصل يا اخوانا عند السلف الصالح، يعني الكلام ده مش يعني مش محدث. كان الامام احمد بن محمد اذا سكن في دار مثلا ب 10 دنانير في الشهر، فاذا جاء رجل يسكن بالدار لكن جواري يسكن بها ب 50. ليه؟ يقول لك الامام احمد بن محمد هيبقى جوار، هتبقى جوار، هتبقى جار. طب وايه الميزه؟ ميزه جار يعرف حق الجوار، جار لا تسمع منه الا ايات الله، لا تسمع منه الا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسلط عليك اذى ابدا، واذا اوذيت في شيء فسرعان ما يرفع عنك هذا الاذى. لماذا؟ لانه جار يعرف ربه عز وجل. يبقى جار طيب، مش جار تروح النهارده تسكن في حته تدفع فيها 10000 يجي لك كام يسكن جنبك يخليك تبيع الارض الحته دي ام 10000 ل 2000 تقول مش عايز؟ ده لو ببلاش ده انا فيهم فلوس بس هتصرف. ليه؟ عشان جار. صح ولا لا؟ فالمهم المقصود يعني ايه؟ فوالله المثل الاعلى، فالنبي عشان يقول لك ايه؟ وسقفه عرش الرحمن. سقف الجنه فالله عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فشوف ثلاث مصالح عند المعصيه، يعني شوف البعد بقى. شوف يوسف عليه السلام اول ما تاتي اليه المعصيه يقول ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعون اليه. الله. طب وهو يعني احب ديت افعل تفضيل، يعني معناها ان الفاحشه محببه الى قلبي لكن السجن احب، هل ده معناها؟ طبعا لا، لان هنا هذا الامر ليس على بابه كما قال العلماء، ليس على بابه، فليس هنا مجال تخيير ان ذا محبب الى قلبي ده احب، لكن هنا احب بمعنى ان ما فيش حاجه غيرها. يبقى السجن احب اليه من هذا، يعني يا ربي هو السجن افضل عنه من هذا، انا ده ما اعرفش يا ربي، فانت تحميني بقى. شفت؟ وبعدين والمراه تتعارض له فيقول ايه؟ معاذ الله انه ربي احسن مثواه. يبقى اذا ايه؟ شوف مدى الحرص على خلق المعصيه. الربيع بن قتيبة يتوافى عليه عصابه من التجار فياتون الى امراه بغي من البغايا ويعطونها 100 دينار فتقول على ما؟ فيقولون على قبلة واحدة من ربيع بن حسين، فتقول لهم عياذا بالله ولكم فوق ذلك أن يزن. فذهبت إليه وتعرضت له في خلوته وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الحياة،
فقال ربيع بن الخطيب يصرخ في وجهها ويقول لها: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حتى الوتين. أم كيف بك يوم تنزلين في قبرك فيسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وعادت سائبة عابدة لله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال حولها في الدار: أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. إذا شفت مدى الحرص على ترك المعصية. أنت النهاردة لما تمشي في أي مكان تجد امرأة يعني ماشية متبرجة، احلم يقينا أنك بنظرتك إلى تلك المرأة فإن حلاوة الإيمان ستخرج من قلبك لا محالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا وفكراء عودا عودا، أي مرة بعد مرة. فالقلب إذا أشرب هذه الفتنة، الفتنة ترخص لما بعدها. دائما يقول الشيطان لا يأتي إليك ويقول لك مرة واحدة افعل كذا، لا، واحدة بعد اعمل مرة ثانية. طب لما شافها بقى متحركة في التلفزيون ايه المشكلة؟ مهما كان بصورة بقى تشوف الصورة مرة تجد نفسك تعودت على النظر في المسألة. والله ما اعتاد رجل ان ينظر الى النساء استطاع ان يتوب ابدا، ما رايت استحالة. اللي يتعود على النقطة دي بالذات يا اخوانا مش ممكن يتوب منها ابدا. ليه؟ اخ مرة بيقول لي ايه؟ بيقول لي: والله انا يعني انظر للنساء احيانا ما اتجوزش، لكن لما اتجوز ان شاء الله والله ما هبص. قلت له: لا تقسمش بالله. قلت له: والله وانا اقسم لك بقى بالله، اللي بيتعود يبص قبل ما يتجوز هيبص اكتر بعد ما يتجوز. ليه؟ لان قبل ما يتجوز لم يطلع على فتنة النساء الحقيقيه، فاذا كان ينظر وهو لم يعرف اصلا فتنة النساء، فاذا تزوج وراى فتنة النساء هيبتدي بقى يقارن بين زوجته وبين اللي اجمل منها في الشارع، صح ولا لا؟ فالانسان يحسن نفسه من هذه الفتنه، يستعين بالله عز وجل. وكلما غفر المسلم غفره كلما اخلفه الله واعقبه حلاوه في قلبه. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لذلك يعني جاء في قصه هذا العبد الصالح ونوح بن مريم. نوح بن مريم كان عبدا رقيقا عند رجل اسمه المبارك. والمبارك هذا كان رجلا غنيا عنده الدكاكين والقصور وهكذا. فامر نوح بن مريم ان يذهب الى بساتينه ليحافظ عليها ويحرسها. فذهب نوح بن مريم وجلس هناك 14. بعد 4 شهور ذهب نوح بن مريم ليطمئن على البساتين والمزارع بتاعته. فلما ذهب الى هناك كان معه بعض الاضياف مع شويه. فقال نوح بن مريم قال يا هذا العبد المبارك، قال يا مبارك ائتني ببعض الرمان وببعض العنب. فجاءه بعض العنب المر والرمان الحامض. فلما ذاق نوح بن مريم قال يا مبارك ائتني بطعام اخر حاجه ثانيه. فجاب له مره ثانيه برضه طلع نفس الحكايه. فخذ على جنبه قال له يا مبارك الا تعلم الحلو من الحامض؟ فانت يعني قاعد 3-4 شهور في البستان لحد دلوقتي ما تعرفش العنب الحلو والرمان الحلو من العنب والرمان الحمر؟ فقال والله يا سيدي ما ارسلتني لاكله ولكن ارسلتني لاحرقه. انت ما بعتنيش عشان اعذبك، انت بعتني عشان احرقك. مش زي النهارده ربنا يعافينا عليك. يبقى لو انت شغال في محل اكل ما شاء الله قدامه 100 متر يسفينه هيبقى ياكل 50 ويبقى 50. تيجي تسأله يقول لك مش هتبقى 50 من اجل يدور يدور يا يدور مش ربنا يحفظه. فالمهم فقال له والله ما ارسلتني الا ايه؟ الا لاحرسه. فالرجل سكت فيه يعني انا مش ممكن يكون واحد في الورع ده. فسال الجيران فقال لهم ايه؟ قال لهم اما رايتم المبارك وهو ياكل من هذا البستان؟ قال والله ما رايته ياكل عنبه واحده. مش ياكل عنب واحد. فعلم ان الرجل صادق فيما يقول وانه انسان يراقب ربه عز وجل ويخشاه حق القصد. فقال له يا مبارك اني اريد ان استشيرك في الامر العظيم. قال ما هو؟ قال انت تعلم اني رجل غني وليس عندي من الدنيا الا ابنه واحده. فأريد أن أزوجها وقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها؟ يعني فلان باشا وفلان بي وفلان، فأقولك أسمه البنت أجوزها البنت فيهم. فقال والله يا سيدي لقد كان اليهود يزوجون للمال، وكان النصارى يزوجون للجمال، وكان العرب يزوجون للحسد والمجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزوجون للدين والخلق، فمن أي الفرق أنت فزوجت؟ شوف الكلام الحلو، ما قالوش لا أنت لازم تنقي بقى عارف كده يكون فقي وخاتم القرآن والبخاري ومسلم ومعاه بقية الكتب التسعة ومش عارف إيه وراجل محدث وراجل علامة، لا لسه. قال له دول كانوا متزوجوا كذا ودول لكذا ودول لكذا، فمن أي الفرق أنت فزوجت؟ قال والله ما أرى نفسي إلا تابعا للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فلا سوف أزوجها للدين والخلق، والله ما رأيت رجلا على دين وخلق أفضل منك يا مبارك، فلقد أعتقدك لوجه الله وزوجتك فيه. فعفى الرجل عن رمانة فساق الله له صاحبة الرمان والرمان معه. ولذلك يعني كلل الله عز وجل تلك السيدة المباركة بولد أنجبته هذه المرأة الصالحة لزوجها المبارك. من هو هذا الولد؟ هو فيما بعد سيد الإسلام عبد الله بن المبارك، والبلد السيد يخرج نباته بإذن ربه. من كان لله كما يريد كان الله له كما يريد كما تكون. إذا يا إنسان فعلا يعني أول ما تجمع يده يتجنب هذه الأشياء، فمن اتقى الشبهات فقد استطرأ لدينه وعرفه. أذكر من حوالي شهر أو شهر ونصف أخ اتصل بي، والأخ ده علم الله عز وجل كنت بشوفه في حالة من الفقر والشدة لا يعلمها إلا الله. فجأة يده ما شاء الله راكب على ضوء من تجيش لمسة، والمحمول في إيده، ولابس لبس فخم جدا، وماشي بيسلم على الناس كده بترتيب واضح، ويعني ماشي بيه لأرض الحج مع الكأس. فالراجل قال يعني جزاه الله خيرا، نزل كده بالعربيه وقدم الحكم وسلم عليا، وشيخ عملت الحمد لله ربنا يوفق عليك وعلى جميع المسلمين. انا اشتغلت في شركه كبيره بتاعت ادويه وكده، والحمد لله يعني ربنا يسر يا اخي، ربنا يوفق عليك وعلى جميع المسلمين يا اخي ويرزقكم الحلال ان شاء الله. فوجئت بعدها بفترة اتصل بيا عايز يستفسرني في امرك. فصرخ قال لي والله الشركة عندنا بتخش مواقفات على الأغنياء في شركات معينة، شركة مصانع حربية، شركة كذا، شركة كذا، عشان يعني يوقع العطاء على شركة أدوية، فهي لا تنتقلهم التأمين ومش عارف الكلام ده كله. قال لي فالموضوع ده بيندفع فيه رشاوي بالربع مليون جنيه، عشان يوقع المواقفة على شركة بيندفع فيها رشوة حوالي ربع مليون جنيه. فبيقول لك صاحب الشركة بيعطيني شيك لحامله وقص لحامله علشان أعطيه رشوة للرجل اللي هيوفق لنا على ان الشركه هي عايز العطاء عليه. فبيقول لي انا بقى بعلاقات بقى وصحوبي ومش عارف الكلام ده كله وناس اعرفهم في الشركه وحبايبي وقرايبي، دخلت العطاء يقع على الشركه من غير ما ادفع ولا مليم، وبحط ربع مليون فين؟ في جيبي. فقلت له عملت الموضوع ده كم مره؟ قال لي حوالي 10 مرات. من فقير مش لاقي بخار يعني كان يمشي يعني يمون عليه كده يطلع لحم بنزل الفطار، لمرة واحدة أقل بحاجة بحطها في جيبه ربع مليون جنيه. فقلت له يا أخي هذا الأمر لا يحل لك، يعني ده حرام. الأصل اللي أنتم بتعملوه أصلاً حرام، يعني اللي بتعملوا الشركة نفسها أصلاً حرام. فلو سلمنا إن الشركة بتعمل الأمر ده حلال، يعني لو قلنا إنها تدفع كل ده حلال مش حرام، وأنت وفرت لها الحلال ده، فالحلال ده من حق الشركة وليس من حقك أنت. لكن لو صاحب الشركة عنده شيء من الذوقيات وحسن التصرف، ان هو لما يلاقيك انت وفرت له مبلغ كبير بالمنظر ده، فلو اشترطنا انه حلال، ان الفعل ده حلال، مش بتكلم على رشوة، بتكلم ان هو يدفع مبلغ حلال. فلو انت وفرت له ربع مليون جنيه وقلت له جزاك الله خيرا انا وفرت لك ربع مليون جنيه، فهنا الرجل يعني لو عنده ذوق واخلاق أفضل لك الأمور يعطيك حتى 10% 20% يعني جزاك الله خير يعني أنت أمين للدرجة دي وجيب لي ربع مليون وكنت ممكن ما تمسكش منهم ولا مليم، فعلى الأقل جزاك الله خير عملت وفرته 10% وكفاية. أفضل ده حلال، إنما اللي أنتم بتعملوه حرام مرتب
رشوة حرام وانت بتوفر له الرشوة عشان تحصل كده.
زعل طبعا
وما طيب اسمع كلمة وازاي الكلام ده مش ازاي ده جهدي وتعبي وعرقي وانا بعمل كده ده انا بقعد عشان اقعد اكلم الموظف ولا بنت العمه ومش عارف ايه ثلاث ساعات خد بالك قلت له ثلاث ساعات وربع منهم يا راجل ده ثلاث ساعات وربع منهم ده احنا كنا سيدنا المشايخ من زمان وكنا جينا سلمنا سبع ثلاث ساعات وعلم حاجة هلوك زي الشيخنا سبع مرة تحكي الدرس في دروس زمان دروس في سنة 79 كنت طالع عبد الدرس في التلفزيون ومعايا واحد كان معاه سبعة دكتوراه وكلها دراسات الإسلامية فالمهم بقى طلعوا سجلوا البرنامج وبعد ما سجلوا وهم نازلين لقوا الأسانسير عطلان قالوا هنزل على السجن نازلين لقوا واحدة عزك الله رقاصة عمالة بتخانق وزعلان وعمال تزعق بقى دي بلد عارفه المواهب اللي فيها دي بلد بتفتن المواهب انتوا عارفين قصرنا وقمتنا انتوا عارفين انتوا عمال فالرجل يعني ظن ان عندها مشكله يعني حد ظلمها بحاجه فانها يعني غض بصر كده قال لها اخت مالك حضرتك متضايقه ليه؟ قالت له انا ارقص رقصه واحده في سن يدون عليها 400 جنيه بس انا المفروض اخد على الاقل 1000 جنيه في الرقصه دي انا شقيت وتعبت واتدربت واتمرنت وعملت حاجات يعني وده تعب وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال اعتق الزنا حقا قبل ان يزف عرفه ثم ليه؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام كده؟ ان الزنا عند الله الاسلام هو كده الاسلام هو الحق صحيح فالمهم فقال لها لا طبعا يعني والله الصراحه ما ملوش حق انت عارفه يعني كان هم بقى ساعتها بعد ما تقولوا الحلقه يعني هم غصبوا عليه لازم تاخدوا فلوس قالوا احنا في حقك لا تيجي تجلي الناس قالوا ابدا ما هو الاوردر طلع والسرد ومش عارف لازم تاخد كل واحد من المشايخ كان 30 جنيه فقال لها انا اختي ربنا يرزقك القناعه ان شاء الله ويأجرك ويكرمك يعني الحمد لله ربنا كرمك ب 400 جنيه انا راسل معايا 7 دكتوراه واخد 30 جنيه قالت له تعالى اشتغل معايا وتاخد 400 جنيه ده ما قالوا لك فسبحان الله فشوف يعني حته قدر الانسان يعني سبحان الله فالمهم المقصود من هذا الانسان اول ما يعرف المساله دي فيها شبهه يضرب على طول لا يجلس يقول لك لا يا معلش يعني فالشاهد من هذا الاخ زي ما بقول لك ربع مليون جنيه كل مره واخد بال حضرتك زي الراجل اللي كان واقف قدام المحكمه فكان داخل قضيه رشوه خد رشوه 11000 جنيه عشان يخلص شويه اوراق فخد الرشوه دي من راجل طبعا من مهندس يعني واحد يدفع 11000 جنيه ده يكون فقير مثلا في حاله رجل يبقى عنده مثلا 3 شبح و75 جريئه وثلاثه مش يعني هي حاجه طبعا رجل مليارديه فالمهم الرجل واقف ودافع المحامي عنه وبعد ما المحامي دافع هو حق دافع عن نفسه فقال له يا سيد القاضي انت بتتكلم في ايه؟ ده رشوه 11000 جنيه قسما بالله العظيم في الفتاتات اللي كانت تجيب ازاي؟ يعني انا يبقى رضي الله عنه وارضاه تكلم في ايه؟ ده لازم معاه ملايين من الشفقات فالمقصود ان النهارده عياذا بالله اختلط الحادث بالنبي كثر الحرام منه امر يعني لا يستطيع عاقل ان ينكره كثر سبل اكل العيد الحرام والنهارده ربنا يعافينا فيكم يعني فعلا الانسان يجد مشقه شديده في ان يتحصل على لقمه عيش حلال حي والله ان لم تجد اللقمه اليوم فيها شكرا على الاقل فلا اقل من ان تجد فيها حرام ولذلك شوف ابو الامام البخاري رحمة الله عليهما لما جاء عند الموت أبو الإمام البخاري ما كان محدثا ولا كان عالما ولا فقيها لكنه كان دائما بجوار أهل العلم كان ما شاء الله مع عبد الله بن المبارك في الثاني الدولي مع الأفاضل دول بقى لما تسمع الأسماء دي تشعر بنور في النار فالمهم فكان يعني دائما بجوار العلماء أول ما يجي يخش في مشروع وكان رجلا تاجرا أول ما يخش في مشروع يسأل عبد الله بن المبارك المشروع ده في شبهة مش في حرام لا في شبهة لو قال لي في شبهة خلاص نسيبها لو قال لي لا ما فيش شبهة الأمر خلاص تخش فيه فعند الموت أرسل إلى أبيه الإمام البخاري وقال يا بني لقد تركت لك 1000000 درهم يعني 1000000 درهم كلمة مليون دي كانت في زمان يعني كانت كلمة مش قيمة يعني الملايين دي ما كانتش ما ظهرتش في أيامنا دي الثمانينات والتسعينات وكده يعني إنما مليون زمان دي كلمة كبيرة جدا قال لقد تركت لك 1000000 درهم والله ما اعلم درهما فيهم فيه شبهه مش في حرام تعرف دايرة الحرام والحلال؟ أبي دايرة الحرام ضيقة جدا، وأبي دايرة الحلال واسعة، وبينهم دايرة الشبهات أوسع من دايرة الحلال والحرام، واسعة جدا من دايرة الشبهات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب لو انت تخطيت دايرة الحلال ودخلت في الشبهة سهل جدا تقع في الحرام، انما لو انت فصلت اصلا في دايرة الحلال عمرك ما تقع في شبهة فضلا عن ان تقع في الحرام، صح ولا لا؟ لانك محافظ على الدايرة اللي انت فيها طول عمرك في الحلال. يبقى اذا قلنا ايه؟ يبقى في قوة في طاعة وقوة على ترك المعصية، وما فيش انسان يا اخوانا ما بيقولش. النبي عليه السلام كما صح في حديث رواه مسلم عن ابي هريره قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاذهب اناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وحديث ايضا رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت العبد، الى ان قال في المره الرابعه فليعمل حق ما شاء. فالحديث ما بيحطش الناس على، لا يحط الناس على المعصيه لكنه يحطهم على التوبه، يعني ما دام العبد كلما اذنب فانه يستغفر فقد غفرت العبد. يبقى الانسان يقول ايه؟ لا ينأس من رحمه الله، ودايما اللي عنده قوه اول ما يقع في ذنب ما فيش حد فينا خالي من ذنب، كلنا واقعين في ذنب. لكن المؤمن اول ما يقع في ذنب على طول قلبه حي، قلبه حي، اول ما يقع في ذنب يتوب الى الله عز وجل. ساعتها ما استناش بكره ولا بعد، لا في ساعتها على طول. ليه؟ لانه لا يدري هل ياتيه ملك الموت في تلك الليله او في تلك الساعه، على كل حال يتوب. يبقى ادي قوه. يبقى سل نفسك ايها الاخ الكريم منذ متى وقد ارتكبت؟ احنا التزمنا، نتمنى ان نكون ملتزمين فعلا. التزمنا من قد ايه؟ كم سنه؟ بالله عليك اسال نفسك هذا السؤال، من يوم ما التزمنا ماذا اضفت لنفسك وماذا اضفت لدينك؟ يعني كثير جدا منا يا اخوانا بنقول الكلام منفرح صح، كثير منا اكتفى باللحيه والقميص والسواك وبالكثير قوي يحافظ على صلاه الخمس. حلو قوي الحاجه دي، والله نعلم اخوه هذا كتاب الله عز وجل. فثانيا يعني قبل الاخر يقول لك والله بقالي ثلاث شهور ما فتحت المصحف. تخيل بالثلاث شهور يعني اختفينا بس بالمصحف. طيب يا اخوانا ما الذي يحول بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يحول بينك وبين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لك منذ متى قد التزمت؟ ما الذي اضفت؟ فكر يعني اجلس مع نفسك الليله كده واسال نفسك انا اضفت ايه لنفسي من يوم ما التزمت؟ ذكر ايه؟ كان هناك رجل من السلف كان ملازما للامام احمد، فكان يقول والله لقد صحبت الامام احمد 20 سنه والله ما رايته في يوم الا وقد ازداد طاعه على اليوم الذي يصل. كل يوم طاعه زياده، كل يوم طاعه زياده. فكيف؟ يبقى اذا الانسان على طول يلحق نفسه وسارعه الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم فاتبعوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. قلنا يعني مسابقة، انت النهارده اضفت ايه لنفسك؟ اضفت ايه لدينك؟ لو واحد مننا النهارده يسال نفسه انا لو مت النهارده الدين ده هيبقى ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، واحد ما هل ليك اثر في هذا الدين؟ يعني حينما مات مثلا فضيلة الشيخ الالباني رحمه الله عليه، اول ما مات الشيخ الالباني تحس بايه؟ تحس بغربه. يا شيخ الالباني اللي ياما عاش حياته لتنقيح وتنقية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انتفع وكان تنتفع طلاب العلم والعلماء من علم هذا الرجل، صح الله؟ يبقى رجل اضاف ولا ما اضافش؟ اضاف. يبقى لما مت يبقى مت مش تختار ومش تختار، صح الله؟ لكن انت بقى اسال نفسك انت لو مت ايه اللي قدامها يحصل؟ ولا حاجه، صح الله؟ ولا حاجه. عايزك تحس فعلا انك ممكن تخدم هذا الدين لدرجه ان موتك يبقى خلاص. لذلك ام ايمن رضي الله عنها قال لما مات سيدنا عمر بن الخطاب قالت لقد مات الحزن الحصين بين السنه والبدعه. موت رجل موت عمر بن الخطاب، ولولا مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليها ابو بكر وعمر كما في حديث الذي رواه مسلم، فبكت فسالها عن سبب البكاء قالت ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء. شوف علمها ايه؟ علمها بان الخير هينقطع بموت المريض، حتى الوحش ينقطع. طب ولما انقطع الوحش ايه اللي حصل يعني؟ حصل ايه؟ ده كان الوحش يأتي ويسدد هذا الرجل، ايوه انت ماشي على الصح، خليك ماشي كده، من المؤمنين اللي كانوا انصرفوا مع هذا، خليك ماشي على هذا الصدق، واحد ثاني لا، ده انت ماشي غلط، الحق بقى صحح المسار ده، الحق. يبقى القران ينزل فيبشر هذا ويذكر هذا عن هذا الفعل، ده كله خير. قبل حضرتك يبقى سبحان الله، انت بقى لما تسال نفسك انا اتمت ايه فيني؟ وشوف الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا بيأتموا يذمهم، شوف الرجل حينما يندب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يندب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه للصدقه، ياتي عمر بنص مال، ياتي ابو بكر بكل مال، ياتي ابو ضمن بعنقود من العنب، ياتي سيدنا عثمان ب200 اوقيه من الذهب، وياتي رجل اخر فلا يملك شيء، طب يعمل ايه؟ يقول مش هدفع بقى في دفع بقى معنوي، يقول اللهم اني لا املك درهما ولا دينارا، فاللهم اني تصدقت اليوم بعرقي على كل من سدمني او سدمني او اتاني او اخذ مالي، فقد تصدقت عليهم فسامحتهم وانت اولى بالمسامحه. يبقى هتلاقي ومن يريد الخير ومن يريد الخير يجد، اللي عايز غيرها يعني والله هتلاقي كتير والله، لو انت عايز كتير فعلا. ولذلك المولى عز وجل يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وهو ده قول النبي عليه الصلاه والسلام، ان تصدق الله يصدق. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام شوف كان يعلمهم دائما كل الحرص على الطاعه وكل الحرص على البعد عن المعصيه، كما في حديث الذي رواه احمد وقال ابن كثير وسنده جيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين اصحابه فقال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. شوف الكلام لما يسمعه شيء جميل جدا، يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. تخيل انت لما تشوف واحد من اهل الجنه، ربنا يتعامل معنا يا رب. فقال يقرا عليكم الان رجل من اهل الجنه، فنظروا فاذا رجل فقير تنطق لحيته من ماء الوضوء، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فكما قلنا الانسان يجلس مع نفسه يشوف أين هو من هذه الآية؟ خذوا ما آتيناكم بقوة. أين هو من قوة الطاعة؟ أين هو من قوة البعد عن المعصية؟ أين حرص على ترك معصية الله عز وجل؟ أين حرص على طلب العلم؟ إخواننا النهاردة كتير جدا يقول لك أنا خلاص النهاردة هبدأ طلب العلم. ويبدأ يقرأ ويحفظ في جزء عامة ثم يجي الخبارة، خذ الخبارة، ثم يبدأ في رياض الصالحين وكذا، وبعد فترة على طول يسأل عن طلب العلم. لا، الحنة أئمة السلف أئمتنا الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكابدون كل المتاعب بسبب التحصل عليها بالعلم، كان يرفض رجل واحد منهم من أجل أن يحصل على حديث واحد. الآن كل الأحاديث مجمعة لك في الكتب والمتانيث والصحاح، كل ما موجود في بيتك، كل العلماء جمعوا كل هذا على دمائهم وأجزائهم ووصل إليك جاهزا، يعني بلا تعب ولا كد ولا عناء ولا مشقة، كل هذا أمام عينيك. ما عليك الا ان تستعين بالله عز وجل وتفتح وتخلص نيه الله عز وجل في طلب العلم. فانا مهمه جدا لانك مطالب بالدعوه، والدعوه الان فرض عين على كل مسلم. يعني ان كانت فرض كفايه في يوم من الايام، لكنها الان نتيجه انتفاش الباطل ويعني والبعد عن الله عز وجل وكثره العصاه وكثره المعاصي، فاصبحت الدعوه الان فرض عين على كل مسلم. ان لم تستطع بكلمه فعلى الاقل بكتاب تهدي الى انسان، بشريط ثاني إيه ان تاخذه وتاتي الى محاضره ليستمع الى المحاضره، كل هذا فرض عين على كل مسلم ان يكتفي في طاعه الله عز وجل. وبعدين انت كده بتامن على نفسك. هم بعضهم بيقولوا ايه؟ التامين على الحاله، التامين على الحاله حرام، والتامين على العربيه كان بيقول احنا مش احنا بنؤمن على العباد. نؤمن على العباد ازاي؟ انا رجل النهارده عايز اصلي، طب انا صلاتي تعبانه، صلاتي ما فيهاش خشوع يعني بالقدر الذي يريده الله عز وجل، طب نعمل ايه؟ وانت جاي المسجد هات معاك واحد يصلي، فانت تصلي وهو يصلي، صلاته تتحسب في ميزانه وميزان حسناته، وصلاتك تتحسب في ميزان حسناته، صح ولا لا؟ يبقى انت خارج ايه؟ بصلاتين، لو صلاتك 50% وصلاته 50% تطلع ايه؟ ب 100%، صح ولا لا؟ زي الراجل اللي مخلف 10 ويروح يصلي بيهم في المسجد، هو واقف يصلي والعشره اثنين جنبه، يطلع بكام صلاه؟ 11 صلاه، يلا احنا هنخلفه كتير.
فشوف سبحان الله يعني ذلك كثير بعض السلف ما شاء الله تستجد ذلك باب العلم وتستغرب من ولاده حوالي 36 ولد. أي أيوة والله بعض العلم كان كده 36 ولد من ولاده قاعدين يطلبوا العلم. خد بال حضرتك فالمسألة فما محتاجة إن الإنسان فعلا يأخذ طلب العلم بقوة. النهاردة لا تفقد كل حالة محتاجة تعب. الإمام النووي يجلس سنتين أو عامين كاملين لا يضع ظهره على الأرض، بل كان إذا أراد أن ينام كان يسند ظهره على الحائط دقائق معدودات ثم يرجع إلى طلب العلم. الإمام النووي. وكان السلف الصالح إذا أراد منهم الرجل أن يأكل كان يختار سفت الفتي على مرض القعار، يعني يجيب مادة العيق ويطلب من أهله أنهم إيه ينشفوه بعد ما نشفوه يطحنوه. يطحنوا يجيبوه له بقى كده زي البصمات اللي هو الرد ده ويسيبوا وشه برشة مية. طب يقولوا له طب ليه ما تاكلش يعني عيش طاري كده؟ يقول لهم ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. شوف الوقت. شوف النهارده بص الأخ واقف على الرصد مع أخ. ساعتين ثلاثة عمالين يحكوا أنواع السيارات وآخر ما وصل إلى علم الحديث وكده. يا إخوانا ده الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري قال نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس. الصحة والفراغ. عمرك لا والله لا تندم عليه. كل لحظة من عمرك هتعدي في غير طاعة الله والله لا تندم عليه. أي والله العظيم. الواحد ساعات لما بيمر أمام المقاهي بيقول سبحان الله لو إني وقت الناس وقتهم يباع كنت اشتريته. ليه؟ محتاجين وقت يا اخوانا. الوقت ضيق. اليوم سبحان الله يجي أوله يجي آخر. أول ما يجي أول يجي آخر. وأول ما يجي أول أسبوع يجي آخر. وأول ما يجي أول شهر يجي آخر. سبحان الله. والبركة نزعت حتى صار اليوم كالساعة والساعة كالدقيقة وهكذا. فنزعت البركة عياذا بالله. يبقى الإنسان محتاج وقت يا اخوانا. يبقى أنت اغتنم هذا الوقت. وبعدين العلم كما قال الإمام الشافعي بالتفرغ. إنما العلم بالتفرغ. تخرج من الله عز وجل وتفرغ وقت. وقت معين بحفظ القرآن. أنا حد يشكلك فيه. الواحد كان يحفظ على وقته. يقول لي الإخوة يا إخوة معلش يعني يرجع سبحان الله. الوقت اللي ممكن نجلس فيه مع بعض كل يوم من بعد العصر للمغرب او من المغرب للعشاء بعد كده الاخوه بعد كده مفيش جرس دي حاجه تزعل حاجه ما تزعلش احلاها ليه انت بتفرغ وقت وهم بيحترموا هذا احترموا هذا ان انت وقتك حاجه تفرغ نفسك في طاعه الله عز وجل تحضر تحضر خطبه تعمل حاجه تعمل اي خير تصلح بين متخاصمين تروح صله رحم تقعد تعلم ولادك ما هو برضه اهلك لهم حق عليك شفاف على الناس ما كده بتسيب اهل بيتك لا لازم تعلم كلكم راع كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فيقول مفروض مننا كلنا ان احنا فعلا طب هل كلنا لازم نبقى علماء لا بس في هناك علم فرض عين على كل مسلم فقه الصلاه فقه الوضوء فقه الصيام عند بتصوم رمضان كل سنه لازم تتعلم فقه الصوم فقه الزكاه الزكاه كل سنه تتعلم أما فقه القيوع والمواريث الحاجية يعني ده فرض إيه؟ فرض كفاية. إذا تعلم الرجل فقه القيوع يعني لكي يرفع الحرج عن المكان اللي عايش فيه خير. خد بال حضرتك إن لم يتعلمه يصبح فرض عين على كل من يلبس فيه، يعني مثلا في حلوان. ربنا مثلا ربنا يبارك في الشيخ مصطفى يجازيه كل خير على أهل حلوان. رجل مثلا فقير. هذا الرجل بعلمه أصبح رفع الحرج عن أهل حلوان. طب لو الشيخ مصطفى مش موجود او الشيخ خالد الصقر مش موجود او الدعاء الافاضل الموجودين في مش موجودين ها يبقى العلم دوت اصبح فرض عين اصبح فرض عين على كل اهل حلوان ويبقى عليهم حرج الا ما يتعلم واحد منهم ايه فقه البيع وفقه المواريث شوف بعدين طب واحد هيشتغل في البيع والشراء اذا فقه البيع فرض عين عليه هو بالذات ايه انه هيتعامل بالبيع والشراء واحد هيتجوز يبقى يتعلم فقه الزواج فرض عين عليه لانه هيتجوز يعني واحد معقوله واحد يتجوز مش عارف يتجوز ازاي؟ لازم يعرف حقوق الزوجه وحقوقه هو على جسمه والحقوق المشتركه ولازم يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه كل ده لازم يتعلمه. خد بالك طب عايز يتطلق لازم يتعلم فقه الطلاق. خد بال حضرتك يبقى ده يصبح ايه فرض عين عليك ايه في هذا الوقت. فالمفروض مننا خلنا ان احنا نبادر يعني عيب جدا علينا مش عيب ده حرام كمان علينا ان احنا نبقى بنصلي ومش عارفين فقه الصلاه. يعني واحد بيصلي مش عارف يفقه الصيام ازاي يا اخوانا واحد بيصوم ومش عارف يفقه الصيام ازاي خد بال حضرتك فالمساله مهمه ان احنا نبادر الى طلب العلم كان الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان من ضمن مشايخه نساء، والإمام البخاري كان من ضمن مشايخه دعوا نساء، يعني بس مش عشان يبقى العلم بس ايه وقف على رجال، لا كان من نساء. بل ان الإمام الذهبي لما ذكر في كتاب الميزان يعني فذكر الجرح والتعديل في بعض الرواه، فالإمام ذكر أكثر من حوالي 10,000 مجروح. خير 10,000 راوي جرحه، لماذا؟ ده متهم بأنه يكذب، وده مدلس، وده كذا وده كذا، وده عنده أوهام، وده وده، ولم يجرح راوية واحدة. خير لم يجرح امرأة واحدة. خير حاجين هذا المسألة شيء غريب جدا. فكتاب مدن الاعتدال، فالمسألة أخوانا يعني محتاجة أن احنا فعلا نقبل على طلب العلم. طيب ايه هي مصادر قوة المؤمن بقى؟ المصادر التي يستمد المؤمن منها قوته، حبيت نقولها في عدانا، نقولها حبيت نخليها ان شاء الله الشهر القادم لكم ما شاء الله، نقولها في عدانا في ان شاء الله. مثال القوة كما قلنا اولا، اول او مصادر القوة للمؤمن، اول مصدر هو ان تعتصم انت بالله عز وجل، ايمانك بالله هو اكبر مصدر القوة. زي سيدنا هود عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام لما جاء قومه فقالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قومك وما نحن لك بمؤمنين، ان نقول اي ما نقول الا اعترافا بعض الهتنا بسوء. سالوه يعني احنا شايفين ان انت لما تكلمت عن الاصنام بتاعتنا اصنام منهم غضب فاصابك ايه يعني بجنون. فسيدنا هود عليه السلام ماذا قال؟ قال اني توكلت على الله ربي وربكم، يعني انا اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انا ايه السر السر ايه القوه دي فينا؟ قال اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بنصيحتي. طب وقوم هود كان من سوء قدامهم فقط، انت كان قوم عاد كل ربنا قال عن ايه؟ الم ترى كيف فعل ربك ايه؟ تعال ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اقوى ناس لاحظ ان العود يبني الجبل كان يعمل ايه؟ يحفر في الجبل بالصابه، تخيل كده القوة. ولما كان يركب فرس وعلى اقصى سرعة عايز يضرب بس رجليه في الارض يقف الفرس، وكان لما يعوز يبني بيت بره الجبل مش في الجبل نفسه يحمل الحجارة من الجبل يحط في مكان ثاني ويبني البيت. ولذلك سيدنا هود قال ايه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع يعني قصور لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوه. فتيه وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ ها؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذا عاد كانوا قوم قمة القوة، وعرفنا ذلك سيدنا هود قدامهم وحده، هو الوحيد. إيه السر كده؟ الاعتصام بساعة سنة وتوكله على الله عز وجل وإيمانه بالله، إني توكلت إيه؟ على الله ربي وربكم. قال لهم ماشي خلاص فكيدوني جميعا ثم إيه؟ لا تنزلون. انتوا بقى عايزين ترجعوا تعالوا كلكم كده عليا ولا تؤجلون، لا تنظرون اجلونيش. ايه السبب في القوه دي؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. هي دي القوه. فدي اول حاجه ايه؟ ايمانك بالله عز وجل. ثاني حاجه في عجله سريعه، ها ثاني حاجه ثاني حاجه الرضا او ايمانك بالقضاء والقدر. الايمان بالقضاء والقدر هو الذي يجعل قلب المؤمن ثابتا. الله عز وجل يوضح على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في السنة الصحيح، واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض، لا رفعت الاقلام وجفت الصحف. إذا إيمانك بقضاء الله وقدره يجعل في قلبك أي قوة. أول ما يحصل الأيام ولذلك سبحان الله تجد الرجل العريض الطويل القوي المتين الذي ليس بينه وبين الله عز وجل أي علاقة، لا يطيع الله عز وجل، لا يسأل عن معصية الله، أول ما يجيله خبر معين فيه يعني مصيبة على طول يقول له مثلا ابنك مات، يقع على طول ما يقدرش يعني أقدامه لا تحمل إليه، لأن الأقدام لا تحمل القلب إنما القلب هو الذي يحمل الأقدام. قوة عضلة القلب هي التي تحمل الجسد،
الا ان في الجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. القلب ده هو الملك والجوارح دي ايه الرعايا. فاذا صلح الملك او قوي الملك قويت وصلحت ايه الرعايا. فشوف سبحان الله انما تجد الرجل المؤمن يقوله يقولوا ايه فابنك ما يكون الحمد لله ان لله وانا اليه راجعون اللهم اجلني في مصيبتي وخيرك خير منها سبحان الله. لا يكفيك مشكله لا حرج في البكاء ولا تحريم في البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على موت ابنه ابراهيم عليه السلام قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراق سيد وان لمحزون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. يبقى اذا ايه القضاء الرضا القضاء القدر يجعلك ثابتا واقفا على ارض الصلب. ايه اللي يجعلك ايضا ويمن ازدادك ومصادر القوه ان تعلم انك على حق ايمانك بالحق الذي انت عليه. كل انسان يا اخوانا لابد ان يتعرض للبلاء. ما فيش انسان في الدنيا لا يتعرض للبلاء. اللي ماشي في طريق الاغاني متعرض للبلاء ده بيحقد عليه وده عايز مش عارف يعمل ايه وده عايز يضيع مستقبله وده يحقد عليه. لعيب الكوره ده بيتمنى ان اللعيب ده يتكسر في الماتش ده عشان ينزل مكانه الماتش اللي بعده وده يعمل مستقبله. كل طريق في بلاء وانت سرت في طريق الانبياء. طريق الانبياء كله شوك عمر ما يكون مفروش بالورود. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في كلمته بسند الحسن قال اشد الناس بلاء وفي الحديث الصحيحين اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه وفي روايه على حسب دينه. فان كان في دينه صلبا اشتد بلاءه وان كان في دينه رفقه ابتلي على قدر دينه. يبقى اول ما تبتلى اعرف هو ده قدر وهو ده دينه هو ده قدر. الا اذا كنت على معصيه دي حاجه ثانيه خالص بقى. لانه ممكن يكون يا اخوانا مفيش حد ممكن بعض الناس لا يفرقون بين الابتلاء وبين العقاب او العقوبه. نحن ابتداء نحسن الظن بالله. يعني اي شيء ياتي بنحسن الظن بالله ما بنقولش ده عقاب ولا بنقول ده غضب لا بنقول ده ابتلاء. لكن انت ادرك نفسك ترى الانسان على نفسه ايه مصير انت عارف بحالك. انا رجل قاعد ليل ونهار عمال شيش شيش وظهري يبكي وعمال شغال طول النهار على القهاوي ويشرب شيشه وربنا يعافينا ويلعب طاوله وقاعد طول الليل قدام التلفزيون وبعدين فجاه نزل على نفسه هل هو ده ابتلاء؟ هو يحسن الظن بنفسه. لكن بص الحال ما انت عمال طول النهار في معصيه وطول الليل في معصيه صح لا؟ يبقى ابسط ما تقول تقول يعني ده تخفيف بقى من المعاصي يبقى نخف المعاصي ونترك المعاصي نتوب الى الله عز وجل. يبقى بالي الانسان على نفسه ايه؟ بصير. يبقى انت تعلم انك انت على الحق. اول ما تعلم انك انت على الحق على طول تسكت وتعلم ان ده مصدر قوه. شوف سيدنا ابن عمد لما دخل على رسل شوف قوه الحق عظيمه جدا وتظهر في مثل تلك المواقف. سيدنا ابن عمد رجل اعراضي بسيط جدا يعني بالبلد كده رجل بدل وداخل وهذا البدل الذي لم يكن له اي قيمه جعل الاسلام له قيمه عظيمه جدا اصبح صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم. يدخل على مين؟ على رسل قائد الصف. يدخل ازاي؟ يدخل كده من مطقطق الراس وخايف قال احسن راجل خلص لا دخل بعثه راكب الفرس بتاعه وصل لحد القصر بتاع عيسى فالعرب قالوا يلا انزل مع القصر قالوا لا انتم دعوتموني انا ما جئتكم انتم دعوتموني انتم اللي عايزين انا مش عايزكم فان شئتم ان ادخل دخلت وان شئتم ان اشعر رجع فدخلوا بيوتهم قالوا له ده مش عايز تشتري بالفرس قال له خلاص دخل بالفرس فين في القصر وهو عند اول سهريه كده وراح جاي ضابط الفرس بتاعه وراح نازل لابس العمامه والقميص والسواك والطوب قصير جدا وماسك كده يعني ساعه في ايه الحربه وداخل القصر. القصر بقى مفروش بالموكيت بقى والحاجات السجاد بتاع زمان بقى خد بالك السجاده حاجه بقى الله تنزل تغرس فيها فوق ايه دخل فلقى السجاده في ايه كل السجاده حاجه جميله قوي راح قالب الحرب على السلم بتاعها وطول ما ماشي عمال يقطع يمين وشمال يمين وشمال يلاقي الاستاذ كده على الحجره مبدلها يلاقي السجاد على الارض المهم بفضل الله خد شلوه الاصل كله ما خلاش حاجه خلاها هم عاملين بس الصغار ايه اللي بيعملوا ده؟ المهم وصل لحد فين؟ لحد غرفه ايه؟ رسل فدخل على رسل رسل عامل له بقى كارت روح كده خد بالك وقعد على السرير بقى كده وخد بالك و والسرير بقى يعني من الذهب ومكلل بالزبرجد والياقوت والمرش حاجات بقى ايه رهيبه جدا كده قال لك عشان يخش يتوهم كده فيقعد بقى
فسيدنا العلي اول ما شاف المنظر راح حطه فوق السرير تحت المنزل طلع فوق السرير فمرته من الخط قالوا ايه انزل عمل قالوا لا انتم دعوتموني وانا ما شفت يعجبك على كده يعني ما عندكش روح يعني شبحت فقال فرستم انبسطت كده باستغراب وقال له من انت ومن الذي جاء بكم اليوم انتم مين ايه اللي استغربتم فقال نحن قوم شفع العزة رستم قاعد لابس لبس ملاحق وحاجه بقى وقبها وفخامه وقصر حاجه وسيدنا ربعي لابس ثوب مرقع ومقطع وقديم وهيئته بسيطه جدا لكن رجل معتصم بالله ايمان بالله عز وجل عارف انه يسير على الحق فقال له نحن قوم ابتع سنة الله هو ده علمك انك على طريق الحق ابتع سنة الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن دور الاديان الى عقب الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره هو ده الكلام انك تعلم ان انت فعلا على الطريق هو ده الطريق ايه اللي برضه يديك مصدر قوه وعد الله عز وجل الجنه والرضوان في الجنه اللهم ارزقنا الجنه شوف لما تحس كده ان اخر الساعه دي ان ربنا يكرمك ونعيم في القبر تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك تكريم العرض الله عز وجل يثنيك منهم ويضع عليك كنفه ويذكرك ويقول عبدي فعلت كذا وكذا كما صح في حديث الابراهيم مسلم فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فتقول نعم يا ربي فيقول قد قصرتها عليك في الدنيا وانا اليوم اقصرها لك خذ كتابك بيمينك واذكر الجنه شوف المذهب ده يساوي يا اخوانا خلي يساوي هذا المذهب لما تصرخ في يعني في ارض المحشر والملائكه من خلفك يقولون ساعد فلان ابن فلان سعادة لا يبقى بعدها ابدا وانت تقول ها اقرا كتابيا اني ظلمت اني ملاق الحسابية ظلمت ان تيقنت اني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا من بتقول كده ما يجب كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية فشوف لما تسمع كده عن وعد الله عز وجل وعدك بالجنة والله عز وجل اذا وعد العبد وعدا فانه منجز له ما وعد واذا اوعد بعقوبة للعبد فهو باختيار ان شاء عفا وان شاء عفا ورحمته سبق الغضب سبحانه وتعالى فاذا اخواننا شوف ده كله مصدر قوة ان انت تعلم انا بعبد ربنا وماشي على الطريق المستقيم ده طب واخرتها ايه جنة جنة ده خير يبقى نمشي يبقى نسبة يبقى نقدر على القوة دي خذوا ما اتاكم بقوة ليه في جنة وفي رضوان الله عز وجل رضوان المولى عز وجل ورضوان من الله اكبر اكبر من كل نعيم عند الله عز وجل ولذلك صح في الحديث ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنه هل ارضيتكم يا عبادي يقول يا ربنا وما لك من ترضنا وان كنت قد انجيتنا من عذاب النار وادخلتنا الجنه فيقول الا اعطيكم اكثر من ذلك فيقول اي شيء اكثر من ذلك فيقول ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا اعظم نعيم اعظم نعيم ان ربنا يرضى عنك ان ربنا يرضى عنك في الدنيا فيجعلك حقا له يجلسك في بيته يقربك يستفيد يختار سبحانه وتعالى بأعظم نعيم وفي الآخرة يدخلك جنتك ويجعلك في صحبة نبيه ويجعلك تتنعم وتتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى يبقى من مصادر القوة أن تعلم أن الله عز وجل وعدك بالجنة وبالمقابل أن تعلم أن الله عز وجل حذرك من ناره ومن عذابه تفرح نفسك تعلم أنك لا قدرة لك على نار جهنم النار التي كما وصف الله عز وجل فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب قال الآية تسمح لك جلود كلما نضجت تبدل في نار جهنم بماذا يذوق العذاب لان المراكب يحتاج لها جهنم وكما صح في حديث ابراهيم مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال درس الكافر في نار جهنم مثل وسط درس الواحد خمسه ربنا يعطينا عقل درس الواحد من يعني 32 سنه ولا 32 درس سنه السن الواحد والدرس الواحد يعني الروايه الثالثه روايه في الترمذي درس الكافر مثل وسط وفي مسلم نار الكافر مثل وحده
فأي حاجة كانت في حزم جبل أحد وسبق شركه 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا ولا خلاف بين الروايات لكل واحد على قدر الكفر بالله عز وجل وما بين من كبيه وفي رواية مسلكه من جهنم كما بين مكة والمدينة وفي رواية مسيرة 3 أيام للرجل المسلم ده حجم الوحدة حجم الوحدة بإيه؟ قال لأن الجثث ما ينفعش أبدا لمال الأخر ليه؟ لأن مال الأخر صح في حديث الإبراهيم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم جزء النار اللي مفتاح عليها الحديد والكل جزء من 70 جزءا فالطرق نار الأخيرة على نار الدنيا ب69 جزءا بلا عدد عدد فما ينفعش أكتب لا أكتب ثانية الأخرى أختار الحجم الواحد كما بين مكة والمدينة 450 كيلو يا الله وحجم الجلد كما كذب الواحد وترك الجلد مسيرة 40 ذراعا أو 8 ذراعا 40 ذراعا أو 8 ذراعا فشد لما تسمع هذه الأحاديث وأن النار أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى سادت كما سأثرت بعيد فشوف وفيها وديان ربنا يعطينا فيكم ما تركتكم في سقر وادي في سقر قام لم يكن من المصلين فخلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه وكبتها فسوف القوم غيا قال ابن عباس قال تعوذوا بالله من الغي فانه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسير فيه صديق اهل النار وان اوديه جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الوادي كلام ده المهدين اللي ما بيصليش يا اخوانا يعني كتير جدا من الزوجات وانا قدامي سؤال من هذا القضية كتير جدا من الزوجات تقول انا بفتكر اني زوجي مش عايز خمس طب ازاي يا خمس ايه الفرق بينك وبين غير المسلم يعني لو جلس الان محمد وفلان 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 من غير اهل ملة الاسلام واذن الاذان مفروض ان محمد يقوم يصلي لكن محمد جالس مع فلان وفلان وكان على غير ملة الاسلام شوف قد ايه وهذا قطع في الولاء والبراء يعني من الزواج الوسائل في الصلاة معه فسبحان الله قطع إذا كان محمد ما بيصليش ما يلي صلاة ها؟ يعني ازاي يا اخوانا؟ ازاي ده يعني ده لاحظ